بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة وأزكى السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. يسرنا مرة أخرى أن نلتقي بكم في هذا اللقاء أو الجلسة الختامية إن شاء الله من الجلسات الإرشادية. حقيقة الحج أنه سفر إلى الله تعالى ووفادة إليه، وقد ذكر الإمام الرضا عليه السلام هذا الأمر كأول خصوصية للحج، وقال: علة الحج الوفادة إلى الله. فالسفر المعنوي إلى الله عز وجل هو الذي أدى إلى وجوب الحج، والهدف الأساسي لهذا السفر إثبات العبودية والتسليم لله تعالى. فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعل محل أنبيائه وقبلة للمصلين له. فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه. فالحج إذن هو سير وسلوك معنوي وهجرة إلهية، وتتجلى في هذا السفر العبودية لله بأجلى صورها وأبهاها. فكل شعيرة وكل منسك وكل حكم شرعي في هذا السفر هو ترجمة مباشرة لحقيقة العبودية، وإعلان من العبد بخضوعه لربه ووضعه لنير المذلة على عنقه، والتصاغر أمام مالك الملوك وامتثاله له وحده ورفضه لكل رب أو معبود دونه. نبقى أيها الأحبة مع سماحة العلامة الشيخ جحور. إذن المحاضرة ستكون بعنوان: واجبات عمرة التمتع. غيرتوا شيء؟ لأن احنا أرسلنا بعد إليهم عن هذا العنوان. بلى. محرمات الإحرام مع سماحة الشيخ جعفر، فحفوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أجدد لكم التحية والسلام أيها الحجاج لبيت الله الحرام، ونكمل ما بقي علينا فيما تقدم في الليلة الماضية حيث تعرضنا إلى تروكات أو محظورات الإحرام، وبقيت علينا بعض المحظورات نتناولها اختصارا إن شاء الله في هذه الليلة. من المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء، وكلامنا في المحظورات المشتركة، هو الزينة والتزين. فهنا نعطي ضابط عام بغض النظر عن المصاليق الجزئية، فنقول كل ما يصدق عليه عنوان الزينة بحسب نظر العرف، فالعرف إذا رأى هذا يقال هذا زينة، هذا يعتبر من محظورات الإحرام. فالقاعدة في ذلك هو أن الشيء الذي يكون بنظر أهل العرف أنه زينة، بحيث إذا رأوا قالوا هذا زينة، هذا يكون محرما على المحرم والمحرمة، سواء قصد الشخص به الزينة والتزيون أو لم يقصد به التزيون. يعني الشخص يقول أنا مو قاصد التزيون، لكن العرف إذا رأى هذا يقول عنه أنه زينة، فحينئذ هذا من محرمات الإحرام، وهذا ما يعبر عنه عند الفقهاء أن هذا عنوان انطباقي ينطبق عليه أنه زينة، قصدت أو لم تقصد. فمثلا العدسات، قد يكون العدسة التي توضع في العين بعضها لأجل الزينة ولأجل النظر لأجل الزينة، بعض الزري الذي على ثياب المرأة يقال عنها هذا زينة، المكياج زينة، قصدت الزينة أو لم تقصد الزينة. فأي شيء يصدق عليه عنوان أنه زينة يكون هذا محرما ومحظورا من محظورات الإحرام. هذا أمر أول. الأمر الآخر، بعض الأشياء في حد ذاته في حد ذاتها تقبل أن تكون زينة وتقبل أن لا تكون زينة، تابعة للقصد. فهنا يقال إذا قصد بها أن تكون زينة أيضا تكون محرمة. إذن كم عنوان عندنا؟ عنوانان. العنوان الأول أن الشيء هو عند العرف زينة، قصدت أو لم تقصد، هذا من محظورات الإحرام. بعض الأشياء لا، في حد ذاتها هي في نفسها ما لم يقصد الشخص التزين لا تعتبر زينة. فمثلا لبس الخاتم، هذا لبس الخاتم تارة يلبسه الشخص لأجل الاستحباب الشرعي، لأجل أن يعد به الأشواط، لكي مثلا لا تضيع عليه حساب الأشواط، يقول أنا مو لابس النقاصد أنه زينة، خب هنا لا إشكال فيه. ولكن تارة يلبسه بقصد التزيون، يقول هذا عقيق ما شاء الله، هذا يلمع، هذا كذا، فلبسه بقصد الزينة، يقال هذا من محظورات الإحرام. إذن الفقهاء رضوان الله عليهم في مسألة التزيون يذكرون عنوانين. العنوان الأول ما يعد بنظر العرف أنه زينة، قصد أو لم يقصد، يقول أنا مو قاصد، لكن العرف يرى أن هذا المكياج زينة، هذا اللباس الخاص زينة، العدسة مثلا في العين للتزين زينة، قصدت أو لم تقصد، هذا يكون من محظورات الإحرام. وتارة يلبس شيء يقصد به التزين، كالخاتم مثلا يقصد به التزين، أو ساعة يقصد بها التزين، هذا أيضا يعتبر من محظورات الإحرام. هذه القاعدة العامة في باب الزينة، دون أن ندخل في بعض التفاصيل في العدسة، في لبس النظارة. الآن واحد يريد يلبس نظارة، تارة يلبس النظارة، العرف يقول هذه النظارة التي تلبسها في عرفنا أنها زينة، قصدت أو لم تقصد، هذا يعتبر من محظورات الإحرام. تارة لا، يقول العرف أن هذه النظارة حسب قصدك، إذا كانت وقاية من أشعة الشمس ما تعتبر زينة، فما لم تقصد بها التزين هذا لا يضر. إذن الضابطة هي أحد شيئين، إما أن يقصد بها التزين فهذا محظور يكون من محظورات الإحرام، وإما أنها بنظر العرف زينة قصد أو لم يقصد بها التزين. هذا بالنسبة إلى العنوان المتعلق بالزينة والتزين. يندرج بعض الفقهاء أدرج في هذا العنوان مسألة النظر إلى المرآة. هل النظر إلى المرآة من محرمات الإحرام؟ أن الإنسان ينظر إلى المرآة يرى نفسه في المرآة، وهي مسألة ابتلائية. الإنسان إذا نزل إلى مثلا في الفنادق في كذا يرى المرايا موجودة، فهل النظر إلى المرآة من محظورات الإحرام بما هو نظر إلى المرآة؟ أغلب الفقهاء رضوان الله عليهم يقولون لا، ليس من محظورات الإحرام النظر إلى المرآة بما هي مرآة، إنما إذا نظر إلى المرآة لأجل الزينة، لأجل أنه يتزين، لأجل أنه كذا، لأجل المكياج، لأجل كذا، هذا النظر إلى المرآة لأجل التزين، لأجل هذا الداعي يكون من محظورات الإحرام. لا النظر إلى المرآة لأجل مثلا أن يضمد جرحا فيه، أو أنه يرى أن فيه دم أو ليس فيه دم، هذا استعلام، يريد أن يستعلم الحال هل هناك حاجب أو لا يوجد حاجب، هذا لا يعتبر من محظورات الإحرام عند المشهور. نعم بعض الفقهاء يعني كرأي النادر يرى أن النظر إلى المرآة بعنوانه من محرمات الإحرام. هذا ما يتعلق بمسألة الزينة والتزيون، فينبغي على المحرم والمحرمة خصوصا النساء الذي مثلا يلبسن ثيابهن يراعين هذه المسألة، أنه اللباس الذي يلبسنه بليل خال من الزينة، وإذا أكو مكياج أكو كذا لابد من إزالته. هذا ما يتعلق بهذا المحظور. من المحظورات للإحرام مسألة التدهين والإدهان، استعمال شنو الدهن، تدهين الجسم بالسوائل بلي بالبراهم بعنوانه، هذا يعتبر من محظورات الإحرام سواء كان هذا معطر أو غير معطر، ما له علاقة بالطيب، هذه مسألة ما ترتبط بأنه استعمل الطيب. نفس الإدهان، إدهان بدنه بسائل معين ببراهم معينة، هذا يعتبر من محظورات الإحرام. يستثنى من ذلك مورد التداوي، مورد العلاج، يقول أنا أضع هذا الفازلين، هذا البرهام لأجل مثلا العلاج، لأجل أنه عندي ضرر من أشعة الشمس أتعالج أو كذا، هذا ما يضر. الإدهان إذا لم يكن لأجل العلاج، لأجل الضرورة، لأجل التداوي، فيه إشكال، لا يصح يكون من محظورات الإحرام. نعم إذا كان لأجل التداوي، لأنه مثلا رجله من المشي تصاب مثلا بالانزلاق فيجعل هذه السوائل الخاصة الفازلين وغيرها، هذا لا يضر. إذن مسألة ضابطة هكذا في الإدهان، التدهين والإدهان إذا كان لأجل التداوي، لأجل العلاج، لأجل الوقاية لا يضر. هذا ما يتعلق بالتدهين والإدهان. نريد نكمل هذه الفقرات حتى ندخل في العنوان الجديد. من محظورات الإحرام أيضا تعمد إزالة الشعر. ما دام الإنسان محرم ليس له أن يتعمد إزالة الشعر، يزيل شعره ما دام هو محرم، ويتفرع ويترتب على ذلك أنه ينبغي عليه أن يلتفت لا يعبث بلحيته الذي يؤدي إلى تساقط الشعر، يحاسب لا يعبث في اللحية، أو يسرح ويمشط شعره، بل المرأة أو الرجل إذا كان يؤدي إلى تساقط الشعر. إذن كل ما يؤدي إلى تساقط الشعر وإزالة الشعر فإنه هذا من محظورات الإحرام. نعم استثنى الفقهاء من ذلك مورد الوضوء، لو كان الشخص إذا توضأ تسقط منه الشعر، بل الفقهاء يقولون هذا مستثنى، حتى الوضوء المستحب يعني له أن يتوضأ حتى وضوءا مستحبا، حتى إذا كان يعلم أنه لو توضأ ولو كان وضوءا مستحبا أنه يؤدي إلى إزالة الشعر، هذا لا يضر. إذن إزالة الشعر هذا بطريقة التعمد من محظورات الإحرام، ويستثنى من ذلك الوضوء. هنا ينبغي الالتفات إلى نقطة، أنه لا يصح للشخص أن يزيل الشعر عن نفسه أو عن غيره، ما دام هو محرم لا يزيل الشعر لا على نفسه ولا عن غيره. وهذه تحصل المسألة عند الحجاج عند الإخوة أحيانا، فين يقع المشكلة الإشكال؟ أحيانا في التقصير، في مسألة التقصير، إذا انتهى من السعي مثلا في عمرة التمتع وأراد أن يقصر، هو ما زال محرم لأنه ما دام بعد لم يقصر هو محرم، فيأخذ شعر صاحبه ويقصه، فهذا أزال شعر الغير وهو محرم، هذا يكون من محظورات الإحرام، ليس له أن يزيل شعر الغير ما دام هو محرم. ماذا يفعل؟ له أنه يتحلل لأجل التحلل، يجوز له أن يقص شعر نفسه لأجل التحلل، فإذا تحلل وصار محلاً بعدما يصير محلا له أن يزيل شعر الغير، هذا لا ضير فيه. النقطة الأخرى، النساء أحيانا يسألون أنه المقنعة التي تلبسها إذا مثلا أزالت المقنعة خلعت المقنعة قد يتساقط الشعر بسبب المقنعة، هل هذا يضر؟ هنا أيضا الفقهاء قالوا إزالة الشعر لأجل نزع المقنعة لا يضر، هذا ليس من محظورات الإحرام. هذا ما يتعلق بتعمد إزالة الشعر. من الأمور الباقية علينا فيما يتعلق بمحظورات الإحرام مسألة الفسوق، فلا فسوق ولا جدال في الحج. ما معنى الفسوق؟ ما معنى الفسوق؟ ذكر الفقهاء أن الفسوق عنوان يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الكذب، الأمر الثاني السب، الأمر الثالث المفاخرة. متى ما تحقق أحد هذه المصاديق الثلاثة صدق عنوان الفسوق. الكذب محرم في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام، ولكن هو بالإضافة إلى كونه محرما شرعيا بل هو من الكبائر، يعتبر من محظورات الإحرام، فلا يجوز له أن يكذب. ليس خصوص الكذب على الله ورسوله مو مثل الصوم، لا، مطلق الكذب مصداق من مصاديق عنوان الفسوق. وكذا السب هذا يعتبر فسوق، ومن فعله متعمدا عالما فقد ارتكب أحد محظورات الإحرام وعليه الكفارة الخاصة. وأيضا المفاخرة، هنا اختلف الفقهاء في المفاخرة، بعضهم يقول مطلق المفاخرة، المفاخرة بالنسب، أنا نسبي كذا وأنا عندي تليفون كذا وأنا من عائلة كذا، هذا مطلق المفاخرة. بعضهم يقول بالنسب بالعشيرة بالمال بالجاه بالإنجازات بكذا، هذا المفاخرة مصداق من مصاديق الفسوق. بعض الفقهاء الآخرين كالسيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول لا، المفاخرة الموجبة لأذية المؤمن لا مطلق المفاخرة، فإذا قام بالتباهي والتفاخر الموجب لإيذاء الغير لإيذاء المؤمن، هذا يكون مصداقا من مصاديق الفسوق. فينبغي على المحرم والمحرم على الحاج، كلنا عبيد لله، كلنا نلبس لباس واحد، أن مسألة المفاخرة هذه لا معنى لها، لا بد أن يترك الحاج والحاجة بلي مسألة المفاخرة. إذن هذا هو عنوان الفسوق. وأما الجدل، ما معنى الجدل؟ هي النقاش المناقش يعني الجدل؟ لا، المراد من الجدل عند الفقهاء في محظورات الإحرام هو أن يحلف على إثبات شيء أو نفيه، يعني قضية معينة قد يتنازع مع صاحبه في ثبوتها أو عدم ثبوتها، فيحلف يقول والله بالله تالله بلى، فيحلف يحلف. إذا حلف بالله لإثبات هذه القضية هذا يعتبر مصداق من مصادق، أو هو الجدل، هذا هو الجدل وهو محرم. نعم يستثنى ذلك بعض الموارد كمسألة مثلا إحقاق حق، مسألة قضاء، هذا ما لنا علاقة بها، هذه تفصيلات لا نتعرض إليها. إذن الفسوق معناه يشمل الكذب والسب ويشمل المفاخرة، وأما الجدل فهو الحلف على قضية لكي يثبتها أو ينفيها ويحلف بالله سبحانه وتعالى. من المحظورات للإحرام هو مسألة إخراج الدم من البدن، إخراج الدم من البدن. ما دام الشخص محرم ليس له أن يخرج الدم من بدنه، كالحجامة، كقلع الضرس إذا أدى إلى الإدماء عادة يدمي، أنه يتبرع بالدم إلى الغير. يستثنى من ذلك موردان: المورد الأول لأجل العلاج، لأجل التداوي، الشخص مصاب بالسكلر كذا، يريد أن يستعمل الأنسولين، عادة هو في حاجة إلى استعمال، قد يؤدي إلى إخراج الدم لأجل العلاج، لأجل التداوي، يخاف على بلي السكر أن يزيد أو ينقص، هذا مستثنى ما دام هذا لأجل العلاج، لأجل الحاجة، لأجل الضرورة العرفية، هذا كافي في جواز إجابة لإخراج الدم. الأمر الثاني محل خلاف بين الفقهاء، وهو استعمال الفرشاة بدون، يعني قلنا أمس الطيب ما فيها طيب، يقول لا أنا أريد أن أحرك الفرشاة لكي أنظف أسناني بالفرشاة، إذا أدى إلى إخراج الدم استعمال الفرشاة، إذا أدى إلى إخراج الدم هل هذا فيه محذور؟ هذه مسألة خلافية. بعض الأعلام كالسيد السيستاني مد ظله يقول لا بأس، لا بأس بالفرشاة، استعمال الفرشاة الخالية قلنا ماكو معطر، حتى وإن أدى إلى خروج الدم، ولكن بعض الفقهاء يمنعون من ذلك، يحرمون ذلك، فالأولى الاجتناب لكي لا يقع الإنسان في المحذور. الأمر الأخير الذي نتعرض إليه هو مسألة شنو؟ قتل هوام الجسد، الحيوانات، الذباب، النمل، الباق وغيرها من هذه الحشرات، الجراد، هذه الحيوانات بالنسبة إلى المحرم لا يجوز له قتلها، قتلها ما يجوز، بل لا يجوز له كسرها، جرحها مثل الجراد، بل الفقهاء يقول أن تشير إلى شخص لكي تساعده على قتلها ما يجوز. هذه الحيوانات البرية والحشرات لا يجوز قتلها إلا إذا استلزم دخول الأذى على الشخص وتوقف دفع الأذى والضرار بالقات، كبعض الحيوانات المؤذية، بعض خليها على راحتها وهي تأذيني، لا، هذا الحيوانات المؤذية يجوز له أنه بلي أن يقتلها. أما مثل النمل ما بتقتلك النملة، النملة لن تقتلك والذبابة لن تقتلك، فما يجوز لك قتلها. نعم لك أنك تباعدها، مثلا النمل تباعده أو مثلا بالهواء تهف عليه يتحرك، لا بأس، أما القتل فلا يجوز. هذا ما أردنا إكماله فيما يتعلق بمحظورات الإحرام وبقية. نعم تفضلوا. قلنا أمس ما كنتوا موجودين، يمكن قلنا الحزام، وضع الحزام بلي على الإزار، هذا من مستثنيات لا يصح، ما في إشكال، وإن كان فيه أيضا خيوط، ذكرنا أمس هذا الحزام، أو أن يجعل قماش مثلا، هذا مستثنى من مستثنيات محظورات الإحرام. نعم نعم، الشنطة ماكو مشكلة، ما في إشكال. هذا ما أردنا أن نتكلم في محظورات الإحرام، بقية ما يتعلق بأعمال بل العمرة التمتع من الطواف والصلاة والسعي. إن شاء الله يكملها أستاذنا وشيخنا العلامة الشيخ الصددي حفظه الله ورعاه، ونحن هم نتجاسر نتكلم في محضره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تقدم الحديث بأن واجبات العمرة عمرة التمتع خمسة. الواجب الأول الإحرام، وقد ذكرنا واجباته ومندوباته، وذكر لكم سماحة الشيخ محرماته أمس واليوم. والواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع هو الطواف بالبيت. والكلام في الطواف في شرائطه أولا ثم في واجباته. شرائطه خمسة. الشرط الأول من شرائط الطواف أن يكون النيابة آخرها حسب الترتيب. نعم، الشرط الأول الختان بالنسبة إلى الرجال، غير الرجال لا يعتبر في صحة طوافهم، نساء كنا أو صبيانا لا يعتبر في صحة طوافه الختان، ولكن بالنسبة إلى الرجال حتى يصح منهم الطواف لا بد أن يكونوا مختونين. هذا واحد. الأمر الثاني المعتبر في صحة الطواف ستر العورة، والعورة هي نفس العورة، العورة المعتبر سترها في الطواف هي نفس العورة المعتبر سترها في باب الصلاة. فالرجل يلزم عليه في صلاته أن يستر قبله ودبره، هذا المقدار هو اللازم حتى تصح منه صلاته. أيضا حتى يصح منه طوافه لا بد أن يكون ساترا لقبله ودبره. طبعا هذه يترتب عليها أثر، البعض وهو في حال طوافه من الرجال مثلا قد يتفق له أن ماذا أن يسلب منه رداءه، لكن يبقى عليه إزاره، فالإزار ساتر لعورته، بإمكانه أن يكمل طوافه حتى لو راح من عنده بعدين يطلع بس بقطعة واحدة وماكو مشكلة، كان معزي يعني. عموما لا الاثنين لا بعد ديك ساعة هو يحاول قدر الإمكان يجود التحتي. فعموما فيما هذا بالنسبة إلى الرجل. فيما يرجع إلى المرأة، الذي يلزم على المرأة أن تستره من بدنها في صلاتها عبارة عن جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين باطنا وظاهرا، هذا أيضا الذي يلزم عليها أن تستره في طوافها هذه الأشياء. نعم بالنسبة إلى القدمين بالخصوص لا بد أن يلتفتنا الأخوات بالنسبة إلى القدمين، وإن لم تتوقف صحة الطواف على ستر القدمين، ولكن يلزم عليهن أن يسترن أقدامهن من جهة نظر الأجنبي، من جهة نظر الأجنبي، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للأجنبي ما عدا وجهها وكفيها فقط. وبالنسبة إلى الوجه والكفين إذا لم يكن عليهما زينة، أما حيث يكون فيهما زينة ففي هذه الحالة يلزم الستر، ستر حتى الوجه والكفين من أجل وجود الزينة. هذه مسألة ذكرناها عرضا فلتلتفت إليها الأخوات. زين، هذا بالنسبة إلى ستر العورة. طبعا ستر العورة في جميع أحوال الطواف من أوله إلى آخره، فلا بد أن يكون يعني كأن واحد الآن بيدخل في الصلاة، لا بد أن يستتر لأجل صلاته، ولا بد على المرأة أن تستتر من أجل صلاتها. كذلك إذا ما أرادت الطواف تتأكد من أن مثلا الذي خرج مثلا خصوص وجهها والكف وخصوص الكفين، كأنها تأخذ أهبتها لأجل أن تصلي. كذلك بالنسبة إلى الطواف، هذا بالنسبة إلى ثاني الشرطين. فإذا ثاني الشرطين هو عبارة عن ستر العورة. الشرط الثالث هو الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. كما لو أراد أن يصلي، أراد أن يصلي ولكنه مثلا كما نقول ليس على وضوء، أولا يجب عليه أن يتوضأ من أجل أن يصلي، كذلك فيما إذا أراد أن يطوف. لنفترض أنه لا، أنه محدث بالحدث الأكبر، كان مجنبا، ففي هذه الحالة لأجل أن يصلي لابد أن يغتسل. كذلك الحال بالنسبة إلى الغسل، لابد أن يغتسل. ويترتب على ذلك أنه لو كانت المرأة مثلا حائط، لا يصح منها طوافها إلا إذا نقيت من دمها، ففي هذه الحالة تغتسل لأجل أن تطوف. وننبه إحنا ما نتكلم في تفاصيل دم الحيض والاستحاضة والنفاس، ولكن الأخوات يتواصلن مع المرشدة وهي بالتالي ماذا تتواصل من أجل أن نذكر حكم كل واحدة لأنها تختلف باختلاف. هذا من يبدأ الوظيفة من الإحرام. إذا كانت المرأة حائضة من إحرامها تبين للمرشدة ترى أنا لازلت في الدورة، هي بتاخذ من عندها تفاصيل كم صار ليش، كم عدد الدورة، ما شاكل ذلك، حتى تحدد حتى وظيفتها، تحدد الوظيفة أن وظيفتها الإفراد، أن وظيفتها حج التمتع، ما شاكل ذلك. هذا كله يحدد من ابتداء الإحرام. وأيضا فيما إذا أحرمت وأرادت الطواف ولا زالت في الدورة أو نقيت من الدورة، هذه لا بد أن تبينها حتى ماذا تتواصل، حتى تعطى وظيفتها أولا فأولا. الحال هو الحال فيما إذا كانت المرأة مستحاضة، فإن الاستحاضة وإن لم تمنع من الإحرام وإن لم تغير من وظيفة ماذا المتمتع إلى الإفراد، ولكنه فيما يرجع إلى طوافها فقد يتفق لها أن ماذا النقاء حتى من هذا الدم تماما، حتى لو أخرت الطواف. في هذه الحالة لا تتعجل ولا تبادر إلى الإتيان بالطواف ما دام يمكن أن تأتي بالطواف في وقت هي نقية، وقبل ماذا؟ وقبل فوات الأوان، قبل يوم الثامن من ذي الحجة، يعني قبل وقت الإحرام للحج. فلذلك ملخصا فيما يرجع إلى الحائض وفيما يرجع إلى النفساء وفيما يرجع إلى المستحاضة، هؤلاء الثلاث يتابعنا أو يتواصلنا مع المرشدة حتى من أول الإحرام، وأيضا فيما يرجع إلى الطواف تذكر لها بأني لازلت في الدورة وهي تأخذ علم بذلك وتتابع لها الأمر. زين، طبعا لو كان المكلف مبتلى بالسلس، أو سلس اللي هو عبارة عن أن مثلا هذا الخروج لا يستمسك من، أو عفوا البول أجلكم الله لا يستمسك من، أو كان مبطونا بأن كان الخروج لا يستمسك من، أو حتى إذا كان مثلا لا يستمسك من أن يخرج ريحه، هذا كما هو في الصلاة من اللازم عليه أن يتوخى يعني فترة فيها انقطاع بحيث تكفي هذه الفترة للطهارة وللصلاة. كذلك الحال فيما يرجع إلى طوافه، إذا كانت هناك فترة تستوعب الطهارة مع الإتيان بالطواف يذهب إلى هذه الفترة، وإذا لا فلا، ففي هذه الحالة كلما اتفق له الحدث يتطهر ويبني على ما مضى. هذا أيضا يتواصل مع المرشد في هذا الشأن إذا كان رجلا، وفيما إذا كانت امرأة تتواصل مع المرشدة، فلا نطيل في ذكر هذه الأحكام. فإذا يعتبر في صحة الطواف الطهارة من الحدث الحدثين الأكبر والأصغر. الآن الإنسان يريد أن يدخل إلى الطواف، شك في أنه متطهر أو لا، لابد أن يتطهر. نعم، إذا كان متطهرا وشك في أنه ماذا تطهر أو لا، يعني عفوا أنه أحدث أم لا، ففي هذه الحالة يبني على الطهارة. كان محدثا وشك في أنه توضأ أم لا، لابد أن يتوضأ، لأنه الحالة السابقة هي الحدث. نعم، لا، بعد أن طاف شك في أنه تطهر أو لم يتطهر، الطواف محكوم بالصحة فيتوضأ من أجل الصلاة. نعم، لكن لو اتفق له الحدث في أثناء الطواف، طبعا ما في فرض يتفق له الحدث في أثناء الطواف ويمضي أو يكمل، ما موجود ولا فرض من الفروض. هناك تفصيل، اتفق الحدث قبل الرابع أو قبل النصف أو بعد النصف، مع الاختيار بدون الاختيار. يا إخوان، بالملخص، من اتفق له الحدث وظيفته أن يخرج من المطاف إما ليكمل أو ليستأنف، واحدة من ثنتين. فلذلك المرشد موجود في نقطة معينة، لو اتفق الحدث للمكلف رجلا أو امرأة، كل مرشد موجود تتواصل وياه، هو يذكر لك وظيفتك، يقول لك توضأ وارجع، بس احفظ الموضع الذي اتفق فيه الحدث فقط، هي وظيفتك. اتفق فين بالضبط؟ عند مثلا الركن الثاني أو عند الركن الثالث أو بين الركنين الكذا والكذا من الشوط الكذا، بس يحفظ الموضع ويخرج إلى المرشد ليقول له اتفق مني الحدث. عاد إذا صدق اتفق الحدث، بحيث يحلف بالله أنه اتفق الحدث، مو فقط وسواس، وإلا يكمل إذا شك في أنه أحدث أو لم يحدث، كما لو كان في الصلاة شك في أنه أحدث أو لم يحدث وهو في صلاته، ما هي وظيفته؟ يكمل صلاته، ما يهتم صلاته. كذلك الحال بالنسبة إلى الطواف، شك في أنه أحدث أو لم يحدث، حينئذ يكمل. لكن إذا اتفق منه بنحو نعم جازم أو بنحو مثلا مطمئن به، المهم أحرز أنه أحدث، ففي هذه الحالة يحفظ الموضع الذي اتفق فيه الحدث، يحفظ مو النقطة اللي هي فيها القاشية الفلانية، وإنما هذا أنا عند مثلا النصف لا أكملت خمسة بالضبط واتفق الحدث بعد الثلاثة، بعد ثلاثة ونصف، بعد ثلاثة مثلا وثلاثة أرباع الطواف الرابع، هكذا يعني يحفظ النقطة ويخرج إلى المرشد. المرشد يقول له، أو بالإمكان الاتصال الآن، هاي الوسيلة، المرشد مو لازم يكون في نقطة، عندك التلفون اتصل للمرشد وقل له بأنه اتفق مني الحدث في النقطة الفلانية، بيقول لك اتوضأ وأعد أو ماذا أكمل. فإذا فلا حاجة إلى أن نذكر تفاصيل الحدث، ولا تشغلون بالكم بأنه سيحدث، هي كلها ثلث ساعة إلى نصف ساعة بالكثير، لا تخلي في بالك أنه سيتفق مني الحدث. توجه وأنت تطوف، اذكر الله تبارك وتعالى، صلي على النبي صلى الله عليه وآله، التفت إلى طوافك، ماذا البعض يشغل نفسه بالحدث، دائما يحدث نفسه بأنه قد يحدث أو أنه أحدث، لا تشغل بالك، كلها ثلث ساعة إلى نصف ساعة وينتهي الطواف، فلا تشغل بالك بهذا هذا الأمر. زين، هذا فيما يرجع إلى الطهارة من الحدث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. أمر رابع من شرائط الطواف هي الطهارة من الخبث، وكما هو الحال أيضا في باب الصلاة، يعتبر أن يكون بدنك وثوبك طاهرين حتى تصلي، كذلك الحال بالنسبة إلى ماذا؟ للطواف. فيما لو كان على بدني نجاسة، ألا يجب إزالتها من أجل الصلاة؟ كذلك الحال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الطواف. فيما إذا كان على ثوب بدني في عليه نجاسة، أو لا يجب إزالتها أو استبدال الثوب من أجل الصلاة؟ كذلك الحال بالنسبة إلى الطواف، على حد سواء. بل الذي يعفى عنه بعض المعفو عنه في باب الصلاة لا يعفى عنه في باب الطواف. مثلا الدم، فيما إذا كانت يعني من حيث الكمية سعته أقل من سعة الفصل الأول من السبابة، هذا يعفى عنه إذا كان أقل 50 فلس، بعبارة أخرى إذا كانت سعته حتى لو بالتجميع نقاط معينة تجمعها ما توصل 50 فلس، يعفى عنها في باب الصلاة. في باب الطواف لا يعفى عنه. في باب الطواف لا يعفى عن. نعم، مثلا في باب الطواف يعفى عن وجود النجاسة في بعض مثلا فيما لا تتم فيه الصلاة، كما إذا كان مثلا في الجورب، الجورب لا تتم فيه الصلاة منفردا لوحده لا يستر العورة، الوجود النجاسة فيه دما كانت النجاسة أو غير دم يعفى عنه في باب الصلاة، في باب الطواف لا يعفى عن. نعم، إذا كان هناك دم لا يرقى يستمر كما يعفى عنه في باب الصلاة يعفى عنه في باب الطواف، إلا إذا كانت هناك ماذا، هناك نعم يتوقع أن هذا الدم يتوقف توقفا كاملا بحيث يمكنه أن يطهر الموضوع وأن يأتي بالطواف، في هذه الحالة يؤخر من أجل أن لا تكون طهارته طهارة عذرية. هذا فيما يرجع إلى الطهارة من الخبث. الشرط الخامس والأخير من شرائط الطواف هو عبارة عن النية. تريد أن تطوف بالبيت الحرام، حاله كما إذا أردت أن تصلي، كما إذا أردت أن تتوضأ، كما لو أردت أن تصوم، ولا بد من النية. هنا أيضا لا بد من النية. النية عبارة عن ماذا؟ قصد الإتيان بالشيء في الصلاة، قصد الإتيان بالصلاة. اثنين، أن تضيف ذلك العمل إلى الله تبارك، يعني أن تتقرب به إلى الله سبحانه. هكذا الحال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الطواف. تريد أن ماذا؟ تريد أن تطوف، في هذه الحالة تقصد ذلك. لو أن الإنسان اتفق منه أنه طاف ويا الجماعة أصلا وله حاضر البال، هذا ما قصد الإتيان بالطواف، لا، أن تقصد الإتيان بهذه الوظيفة باعتبارها جزءا من نسك، هو عبارة عن عمرة التمتع التي هي جزء من نسك كبير، هي عبارة عن حج التمتع، وتضيف ذلك إلى الله. أنا آتي بهذا العمل متقربا به إلى الله تبارك وتعالى بلا منة مني على الله تبارك وتعالى، هذا معنى أن الإضافة، نعم إضافة تذللية، لأن البعض ساعات يسوي الشغل يبغاه الله ولا كيفه، بشكل كأنه يمتن على الله، يبغاها ولا هك الدرب، عجيب تحكي منه ما أدري، حتى الأبو ما يتحكون شذي بعمو يا الله. فبعض الفقهاء كالسيد السيستاني سلمه الله يذكر بأنه لا بد من إضافة العمل إلى الله تبارك وتعالى، هو في جميع العباديات، أن تضيفه إلى الله تبارك وتعالى إضافة تذللية، بأنه يا رب اقبل مني هذا العمل، كان لسان حالك ومنكسر يطلب من الله تبارك وتعالى ولو قلبان أنه ماذا يتقبل منه هذا العمل. بلى. والمختصر هكذا أنه إني إحنا عادة نذكرها كقالب، أطوف بالبيت 7 أشواط لعمرة التمتع إلى حج التمتع، حج الإسلام مثلا لوجوبه قربة إلى الله تعالى، هذه هي النية، هذه هي الشرائط الخمسة الشروط الخمسة لصحة الطواف. إن شاء الله بعد الفاصل، ما أريد أدخل في الواجبات، إن شاء الله نتحدث في واجبات الطواف التي قد تصل إلى 10، المتيقن منها 9 و10 مشكوك فيه، إن شاء الله نتعرض لها وإن شاء الله نأتي بها بصورة عملية على المجسم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الكلام فعلا في واجبات الطواف، واجبات الطواف 10. يوجد شرط من هذه الشروط سنشير إلى اختلاف الفقهاء فيه. الشرط الأول، وهذا عادة ما يذكر ولكنه المفترض أن يقدم بالذكر، أنا أقدمه، وهو اعتبار المباشرة. يعني الآن الوظائف الشرعية مثلا في باب الحج كلها يعتبر فيها أن تباشر أن تفعل هذه الأشياء. نعم، مثلا الذابح بإمكانك اختيارا أن توكل غيرك في أن يذبح عنك، فيما يرجع إلى حلق رأسك أيضا تجعل من غيرك هو الذي يتولى حلقك، لكن بقية الأعمال أنت تتولاها بنفسك، أنت تباشرها. فإذا أول شرط في صحة الطواف أن تباشره بنفسك، أن تطوف بعبارة أخرى. على تقدير ما إذا لم تتمكن أن تطوف بنفسك، في هذه الحالة يطاف بك. على تقدير أنك لا تتمكن حتى من أن يطاف بك، حينئذ يطاف عنك. فإذا أول شيء هو ماذا؟ أن تطوف بنفسك، أن تباشر الطواف بنفسك. يعني ما يصير واحد يقول خل واحد يطوف عني، ما يصير، مثل خل يرمي عني، حتى الرامي غير ذلك من الأعمال. لأن البعض من يجي إلى بعض الشغلات مثلا الرمقة ما أقدر، وكأنه إذا أناب الغير صح مطلقا حتى إذا كان متمكنا في الواقع. لا لا، هذه وظيفة في حقك أنت بحيث تأتي بها مباشرة، أن تباشر فعلها. فإذا أول واجب من واجبات الطواف، وهو أيضا واجب في الساعي، وهو واجب في صلاة الطواف، وهو واجب في كل ماذا بقية الأعمال، أن تباشر العمل بنفسك، أن تباشر الطواف بنفسك. مو يقول الزوج أنا بطوف عن زوجتي بعد، ما يصير، أو الزوجة بعد تقول لا أنا بطوف عن زوجي. لا، الوظيفة وهي الطواف وظيفتك أنت، أن تباشر أنت بنفسك ماذا هذه الوظيفة. فإذا أول واجب في الطواف هو المباشرة. هم يذكرون الفقهاء في الأخير فيضيع، يضيع هذا الشر، هذا الواجب. زين، الواجب الثاني من واجبات الطواف الثاني والثالث، البدء بالحجر والختم بالحجر. يعني تبدأ الشوط الأول من ركن الحجر وتختم الشوط الأخير وهو السابع بنفس الشوط. يعني مو المهم أن تأتي بسبعة أشواط، حتى لو ابتدأت مثلا بمثلا ركن الركن اليماني، من الركن اليماني إلى الركن اليماني شوط، إلى الركن اليماني شوط، اثنين ثلاثة أربعة، فابتدأ الشوط الأول بالركن اليماني وأيضا انتهى من الشوط السابع بالركن اليماني، طفت سبعة أشواط. لا، لابد أن تبدأ الشوط الأول بركن الحجر، ذاك الركن اللي فيه الحجر، وأيضا تنهي الركن السابع بركن الحجر. فإذا مو المهم أن تطوف سبعة أشواط ابتدأت من أي ركن، لا، أو ابتدأت من أي نقطة. البدء بركن الحجر وأيضا الانتهاء بركن الحجر، وهذا إن شاء الله بنبينه مع النية إن شاء الله، البدء والمنتهى. هذا الثاني والثالث. الرابع، جعل الكعبة على اليسار في حال الطواف. الساعة كيف تتحرك كذي؟ لا، أنت تتحرك خلاف حركة عقرب. طبعا ما في شارة ثاني واحد يطوف على خلاف الناس، الناس كلهم يطوف بهالشكل. فأنت تجعل يسارك إلى الكعبة وأنت تطوف بها. واحد بيطوف بالعكس ما بيصير، الناس كلها تطوف هالشكل. نعم، يتفق لي ساعات يفقد هذه اللي هو جعل الكعبة على اليسار مثلا بسبب الزحام وما شاكل ذلك، فنقول له حافظ على أن يكون يسارك إلى الكعبة. خب هاي الحركة شوية يمين ويسار، الشكل مو قبان يمشي، وهي قبان. معنى أن يجعل الكعبة على يسار يعني ألا يستقبل حال حركته الكعبة، ألا يستدبر الكعبة حال حركته، ألا يجعل الكعبة على يمينه حال حركته. وإلا هذا النحو من شو اسمه، يعني الاختلاف، وهو يمشي وهو يخيط بين الناس، هذا طبيعي جدا وما ماذا يصدق أنه جعل الكعبة على يسار؟ بتعرض بعدين عندما يأتي الكلام عن الاختيار بتكلم عن هذه النقطة أيضا. فإذا جعل الكعبة على اليسار حال الطواف. الأمر الخامس إدخال حجر إسماعيل في المطاف. عندنا حجر إسماعيل هذا القوس اللي يصير في نفس الجهة التي فيها ميزاب الرحمة، زين، بحسب الجهة يصير في جهة الشمال من المسجد من الكعبة. هذا اللي هو القوس لابد ألا تطوف فيما بينه وبين الكعبة، أن تطوف مدخلا حجر إسماعيل في المطاف. هذا شرط أيضا، بحيث لو اختصرت فيما بين البيت يبطل الشوط الذي أنت فيه، الشوط يبطل، ما تعيد الطواف من الرأس، ولكن الآن خب هذا المكان مسدود، بحيث ما يمكن أن تختصر ما بين الكعبة وبين الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام. بعد فإذا أيضا أن تخرج، إذا تكلمنا عن حجر إسماعيل أن لا تدخله، أن لا تدخل ما بينه أو يجب أن تخرجه عن المطاف، يجي مسألة لأنه لو أراد أن يطوف فوق المقام نفس الشيء لابد أن يخرج بالكامل خارج. بل بعض الفقهاء فيما يرجع إلى مس يعني جعل اليد على الحجر وأنت تطوف، البعض لأنه يحاول إذا وصل إلى الحجر يخلي إيده فوق، مو بالضرورة فوق يعني يلمس، حتى هذا الحجر هالشكل ارتفاع وأنا أمشي يدي هكذا، يقول أخ اليد لابد أن تكون أيضا ماذا، تمام البدن بما فيها اليد أن يكون خارجا عما تطوف به. تطوف بأي شيء، تطوف بالبيت وتطوف بمقام بحجر إسماعيل، ففي هذه الحالة لابد أن يكون أنت بتمامك خارج، فما يصير تخلي إيدك هالشكل وأنت تمشي، لامست الحجر أو لم تلامس الحجر. فهذا خب احتياط ميسور، حتى لو كان احتياطا استحبابيا وعند البعض احتياط وجوبي، فأنت التزم بأنه ماذا، بأن لا تجعل يدك فوق الحجر وأنت تطوف بالبيت. فإذا لابد من إخراج حجر إسماعيل من المطاف بحيث تطوف به كما تطوف بالكعبة. أمر سادس، عندنا أساسات الكعبة، جدار الكعبة موجود وموجود الأساسات، هذه يسمونها الصفة أو تسمى الشاذروان، هذه يتيسر للإنسان أنه يطوف فوقها، ولكن هذا جزء من الكعبة. الكعبة ابتداء وانتهاء مو بس الجدار، حتى هذه الأساسات من نفس الكعبة، يعني الكعبة ما جعلت ماذا على نفس الأساسات، وإنما أدخل جدارها عن الأساسات. فهل يصح أن أطوف فوق هذه الأساسات، أساسات الكعبة؟ لا يصح، لا بد من الخروج عنها. ويجي نفس الكلام، لو واحد وهو يطوف مد يده بحيث يلامس البيت، فكأن يده ماذا التي يفترض أنها تكون خارجة وهي في ضمن ما ضمن بدن الإنسان الذي وظيفة الإنسان أن يطوف بنفس الكعبة، كأنه جزء من بدنه ماذا في ضمن ما يطاف به. فإذا واحد صار قريب من الكعبة لا يمد يده إلى الكعبة وهو يتحرك، وهو في حركته حركة الطواف، فيلتزم بأنه يطوف من دون أن يمد يده لا إلى الأركان ولا إلى جدار الكعبة. فإذا هذا أيضا شرط. من الشروط طلعنا نضلل في عددها السابع، أن يطوف بالبيت 7 أشواط. الطواف ما عندنا 3 أشواط، شوطين واحد ما في، الطواف الواجب طبعا 7 أشواط. نعم في الطواف المستحب بعض الفقهاء يقولون يشرع لك أن تطوف بالبيت 2، 3، شوط 1، 4، 6 ما في مشكلة، ولكن بالنسبة إلى الطواف الواجب كطواف العمرة، طواف الحج، طواف النساء، لابد أن يكون 7 أشواط. زين، ولذلك يجي مسألة العدد، لابد من إحراز العدد، تضبط العدد. الشك في العدد يؤذن بالبطلان، لذلك الواحد يحسب لنفسه حتى لو كان في ضمن المجموعة وموجود قائد للمجموعة بمثابة الطرماح، لكن هو بعه ويحسب لك، أنت أيضا احسب لنفسك لأنك قد تنفصل عن المجموعة، فاحسب لنفسك. حتى المرأة مع زوجها إذا طافت، الزوج يحسب أو الزوجة تحسب، أنت بعد الثاني أيضا يحسب، لأنه قد ينفصل أحدكما عن الآخر، ففي هذه الحالة ماذا؟ عنده العدد ويكمل العدد. فإذا اضبط العدد وأنت تطوف بالبيت. فإذا الشرط السادس عبارة عن ماذا؟ عن أن يكون مجموع الأشواط 7. شنو إذا كان شنو؟ ما يضر، هل بنبين هذا إن شاء الله على الخال. بعد من الشروط اللي هو الشرط الثامن أن تكون الأشواط 7 متوالية، بحيث ما يفصل بمثلا قطعة زمانية معتد بها بين بعض الأشواط والبعض الآخر. حتى لو أصابك إجهاد، طفت مثلا 6 أشواط أو 4 أشواط ورأيت نفسك متعبا، أردت أن تستريح ولو قليلا، ماكو مشكلة، بإمكانك أن تستريح تأخذ نفس، خصوصا مثلا عند مقام إبراهيم. هنا عادة على ما نعبر درة، بإمكان الواحد يجي على يمين الحجر يوقف له شوية يأخذ له نفس ثم يكمل ولو لأجل أن يشرب ماء. المهم أنه يحافظ على ماذا؟ على الموالاة بين الأشواط، بين السابق منها على وقت الراحة واللاحق منها، بحيث كما يحدد البعض، كما يشخص بعض الفقهاء، لا توصل ل10 دقائق مدة الفصل بين ماذا؟ بين الأشواط. هذا المقدار كافي. أنت حتى إذا أردت أن تستريح خذ راحة، بحيث بعدها يمكنك أن تواصل طوافك من دون ماذا؟ من دون إخلال، وخلاص تكتفي بـ3 دقائق، اكتفي بـ3 دقائق، 5 5، مو لازم توصلها قريب من 10 دقائق. المهم يعتبر الموالاة بين الأشواط. الشرط التاسع أن تكون حركة الطائف بالبيت حركة اختيارية، لأن البعض يحسب أنه في هذا الشرط، فيما يرجع إلى هذا الشرط، احنا ما احنا مختارين في طوافنا بالبيت، لان كل زحام وكل تدافع، هذا ما يخرجك عن كونك مختارا، لان بامكانك ان تخرج او مو بامكانك ان تخرج، بامكانك ومع ذلك التزمت ان تبقى. فحتى لو كان هناك ضغط وكان الناس يسيرونك، النتيجه انت مختار، بامكانك ان تخرج بامكانك ان لا تخرج. فاذا نفس بقائك في المطاف، رغم انه هذا زحام هو الذي يحركك، هذه الحركه اختياريه. ولا فما نعم، متى يصير الحركة غير اختيارية؟ تصير غير الحركة غير اختيارية في فرضين. ساعة الواحد ريشة، فيصير بين الناس ويرفعونه بحيث رجائله مو في الأرض ويمشون به. هذا خو ما يتأتى لشيخ محمد ولا لشيخ جعفر. يتأتى لواحد ريشة، يعني كلش سيد علي مثلا يشيلونه. يقول الشيخ محمد احنا حاضرين نشيل الناس. فهذه ما بتتحقق خارجا، هي واحدة. الأمر الثاني وهذا التفتوا إليه، البعض يحاول مثلا أن يقف في الأثناء، مثلا واحد بيعبر قدامه هو يوقف، يجيه من خلفه شو اسمه الحركة فيندفع، زين هو مو ناوي الحركة. فنقول لك خلف بالك ألا تنوي التوقف، لا تنوي التوقف أبدا، حتى لو أنت اضطرك البعض إلى أن تقف، لا تخلي في بالك أنك ماذا؟ متوقف عن الطواف، بحيث لو جتك مثل ما يقولون شنو دفعة، في هذه الحالة هي حركتك حركة اختيارية. لكن إذا كنت ناوي التوقف، ففي هذه الحالة تحركت إلى الأمام خطوات غير مختار فيها. بعد برجع إلى شو اسمه، جعل الكعبة على اليسار. جعل الكعبة على اليسار، لو اتفق أن صار زحام بحيث الواحد صار مقابل للكعبة، خب صار مقابل للكعبة وهو في نقطته ما يضر. عطى الكعبة ظهره وهو في نفس النقطة ما يضر، صارت الكعبة على يمينه وهو في نفس النقطة ما يضر يكمل. لكن إذا كان فقد اختياره بحيث مثلا تحرك هذه الحركة بحيث ما عادت الكعبة على يساره وتحرك إلى الأمام، في هذه الحالة يستدرك هذه الخطوات التي تحركها إلى الأمام يرجع. هذا حيث يمكنه، لا يزاحم الآخرين، لأنه بإمكانه شوي منا يرجع، يرجع مقدار الخطوتين، مو إلى نفس القاشية، مقدار الخطوتين يرجعهما ويكمل. فإذا لابد أن يلتفت إذا اتفقت منه حركة غير إذا اتفق أن عاد غير مختار، مثل إذا رفع مثلا، أو أنه توقف ودفع، توقف وناوي التوقف ودفع، أو أنه فقد كون مثلا كون الكعبة على يساره في الأثناء وتحرك إلى الأمام، ما عليه إلا أن يستدرك هذه الخطوات. وهذه عادة تصير ميسورة، خصوصا في عمرة التمتع يصير ميسورة إن شاء الله. وإن شاء الله ما يتفق لأحد أنه في ماذا في أثناء الطواف يحدث له هذا الأمر، لكن نذكر هذا الفرض أيضا أنه قد يتفق. واحد ما قدر يستدرك هذه الخطوات، ما قدر يرجع خطوتين ثلاث، ما قدر. في هذه الحالة ولو على رأي السيد السيستاني الذي معظمكم يرجعوا إليه، أنه هذا الشوط الذي اتفقت فيه هاي الشوط، نفترض أنه الشوط الثالث، يلغيه ويواصل هاي حركته إلى يوصل إلى ركن الحجة كأن بدأ الثالث من الآن، فيلغي الشوط الذي اتفق فيه الخلل فقط. هذا علاج زين. في نفس الحديث عن جعل البيت على اليسار، أيضا نلتفت إلى هذه المسألة، هل الالتفات يمينا ويسارا يضر بالطواف؟ الالتفات برأسه يمينا ويسارا، وأنا يساري إلى البيت لكن ألتفت يمينا ويسارا، الالتفات يمينا ويسارا لا يضر، التفت الشيخ وانت تطوف، هي مو صلاة، صلاة لابد أن تتوجه بمقاديم بدنك وبوجهك إلى القبلة. بالنسبة إلى الطواف لا يعتبر ماذا، وإن وجب عليك أن تجعل الكعبة على يسارك وأنت تطوف، ولكن يجوز لك أن تنظر يمينا وشمالا. نعم يعتبر ألا تلوي عنقك بحيث كان يقفل على اليمين أو على اليسار وهو طالع هالشكل، خلاص كامل، ها ما تروح زيادة، هذا يضرب الطواف، هذا النحو اللي يسمونه لي العنق بحيث يرى ما خلفه، بحيث يرى ما خلفه. بتنطبت ماذا، ما تدري جولة وما جو، انتظر شوي، هدأ حركاتك حتى مثلا يوصلون إليك، ماذا للحين ما جو متأخرين علي، لا تحاول تنظر إلى الخلف، إذا حاولت أن تنظر انظر مثلا بطرف عينك فقط، أو حتى إذا أردت أن تلتفت برأسك لا تكون الحركة حركة الرأس حركة ماذا، بحيث يحصل هذا الذي يسميه الفقهاء لي العنق. وأما الالتف مجرد الالتفات يمينا ويسارا فأيضا، فإذا احرصوا على أن لا يكون منكم هذا الشيء اللي هو الالتفات الفاحش، التفات الفاحش أما إلى اليمين أو إلى اليسار، على أنه لا حاجة لك إلى أن تتلفت يمينا ويسارا حتى بالمقدار اليسير، لأنه هذا تلفت اليمين واليسار وش تشوف، الناس يطوفون بالبيت حالهم حاله، فلا يشغلك أحد حصل له شيء في أثناء الطواف، اثنين يتشاجران ما شاكل ذاك، انت وشأنك روح في شأنك تماما زين. الشرط الأخير العاشر هذا الذي قلت بأنه محل خلاف بين الفقهاء، وهو أنه يلزم أن يكون الطواف فيما بين البيت والمقام، مقام إبراهيم، هذا اللي هو الشكل الزجاجي، هذا اللي تقريبا يقع مقابل باب البيت تقريبا، وإلا هو بعد يتمايل عنه إلى اليمين. هذه المسافة طبعا بين البيت والمقام تقدر ب12 مترا، 12 متر بحسب الأذرع، 26 ذراع ونصف، 26 ذراع ونصف ما بين البيت وبين مقام إبراهيم. بعض الفقهاء يقولون يلزم أن تطوف في هذا المقدار، مو فقط في هذه الجهة وهي الجهة التي فيها المقام، من جميع جهات البيت تحافظ على أن تكون المسافة بينك وبين البيت في هذا الحد اللي هو في 26 ذراع ونصف، في 12 متر. حتى في هذه الجهة جهة الحجر، لأن في جهة الحجر، الحجر ما بين البيت وبين آخر الحجر بحسب الأمتار 10 أمتار طائرة، بحسب الأذرع 20 ذراع، راح تبقى كم؟ 6 أذرع ونصف. قال حتى في هذا المقدار ما عندك إلا 6 أذرع ونصف بعد الحجر، أو 2 متر بعد الحجر، بس هذا المقدار عندك. من بالنسبة للجهة الأخرى اللي هي من الحجر إلى الركن اليماني عندك 26 ذراع ونصف اللي هي 12 متر، من الركن اليماني إلى ركن الحجر عندك 26 ذراع التي ونصف التي هي 12 متر. فإذا بعض الفقهاء يقول يلزم أن تطوف في هذا المقدار، ما تطوف في الأزيد، ففي هذه الجمال تطوف فوق المقام يعني من وراه. هذا بعض الفقهاء يذهب إلى هذا، بل هو مشهور الفقهاء، بل الأفضل أن تطوف بين ماذا؟ بين الركن الأفضل ذلك، حتى لو لم يكن شرطا الأفضل أن تطوف بين البيت والمقام. لكن في حالات الماذا؟ في حالات الزحام، هل لي أن أطوف في الأبعد من ذلك؟ لي ترجعون إليهم من الفقهاء بحسب ما وصلتني القائمة، كل مراجعكم يجيزون أن تطوف فوق هذا الحد، فليس الطواف فيما بين الركن والمقام وفي حدود في هذه المسافة اللي هي 12 متر من جميع نواحي البيت ليس معتبرا عندهم. فإذا اختيارا لك أن تطوف فيما بين في الأبعد مما بين الركن والمقام لك ذلك، ولكن الأفضل والأحوط أن تطوف في هذه المسافة. نقوم نمثلها على المجسم. اللهم صل على محمد وآل محمد. على قولتهم بدون تشبيه، هذا الركن الذي فيه الحجر يسمى ركن الحجر، اللي قبله يسمونه الركن اليماني. احفظوا هذا الركن ولا الركن الذي قبله. طبعا التسميات، بعضهم يسمي هذا الركن بالركن العراقي، بعضهم يقول لا هذا الركن الحجر وهذا الركن العراقي. اللي يخلي هذا الركن العراقي يسمي هذا الركن الشامي، وذاك الركن المغربي، واللي ذا يسميه نعم هذا العراقي، ذاك يسميه الشامي، المغربي شامي. عموما احنا ما تهمنا هذه الأركان، اللي هو هذا القريب من القوس اللي هو حجر إسماعيل، هذان الركنان ما علينا شغلة بتسميتهما. عندنا هذا ركن الحجر وذاك الركن اليماني. إذا أردت أن أبدأ الطواف، طبعا أنت من جاي للبيت الحرام متوضئ وفي ثياب طاهرة تريد أن تطوف بالبيت، النية حاصلة، لو لا تجاي لو شاجر جاي لتطوف بالبيت طواف عمرة التمتع مو هالشكل، وتنوي التقرب به إلى الله، طبعا من تحضر للبيت هي النية موجودة. أنت علشان تصير في هاي النقطة ما تدري ساعات جاي من هاي الجهة ساعات جاي من هذه الجهة، تحرص أنك ماذا الآن أكثر شيء جو من هذه الجهة، تحرص أن تكون ماذا قبل هذه النقطة في المدار، في المدار في الفلك اللي فيه الطائفي. فقد تجي من هنا تبدأ، بس أنت ما بتبدأ الطواف، حركتك ويا الطائفين. أنا ببدأ طوافي من هذا هاي النقطة، هاي النقطة وإن امتدت. موجود إنارة خضراء، إنارة خضراء هالصوب على يمينك وعندك هاي الحجر، فالواحد يقدر يوازن أنا وصلت إلى النقطة أو لا. الأخضر على يمينك موجود فوق كلش بعد موجودة. هذه شو شوفها الواحد. أنت عموما جيت تبغى تطوف قربت، أنا ناوي أن أبدأ طوافي من النقطة التي يجب علي في علم الله أن أبدأ بها حتى لو مغمض. افترض أنا مغمض، واحد أعمى وش يسوي؟ ها جاي أبعد الله عنا وعنكم السوء، ترى أنا مغمض وبطوف بالبيت. يا جماعة قربت من هذا؟ إيه قربت، ما يحتاج تقول لي وين النقطة، وصلنا النقطة الأولى. أنا ناوي أن أبدأ طواف، أبدأ من النقطة التي يجب في علم الله أن أبدأ بها. بس تدري أنا حين زمان مريت بها، خلاص كاف، أنا بدأت بها ومررت بها. طبعا مداقة الحجر من حيث الحجم، من حيث الحجم يعني نقدر نقول طابوقة 16 إنش، بعض الفقهاء يقول ابدأ من أي نقطة، جيت هني بداية تقدر تبدأ من نصف الطابوقة إن صح التعبير، تبدأ من آخر الطابوقة تبدأ. البعض يقول لا، ابدأ من أول نقطة في الحجر بداية الطابوقة، وإذا أردت أن تنتهي بآخرها، آخر شوط آخر شوط. لكن عموما خففوا على أنفسكم هذه، لأن ما بتشوف أنت الحجر، ما بتشوفه الناس حوله وكذا، ما بتشوفه. إنوي هكذا، أنا راح، أنا نيتي خب في أن أطوف بالبيت 7 أشواط لعمرة التمتع حاضرة، لكن من وين أبدأ؟ أبدأ من النقطة اللي في علم الله يجب البدء بها. أنا عملا أجي هالشكل، لا أطالع يمين ولا أطالع يسار ولا أطالع الليت ولا أطالع شيء، في نيتي أن أبدأ طوافي من ركن الحجر بس. هو أمر مريت بخب أكيد خلاص، ومو في كل شوط أوقف وأقول تعال هذا الشوط الأول أوقف عنده، حركتك عليه 7 أشواط عليه. لأن البعض يعني مثل ما تصلي 4 ركعات أنت عقب كل ركعة توقف، لا مو أصل. نفس الشيء بالنسبة إلى الطواف بالبيت، 7 أشواط مو في كل شوط وتوصل هني، مثل بعضهم يوقف لازم يقول الله أكبر، ما تحتاج توقف، قول الله أكبر وأنت تمشي. فإذا هي الأشواط 7 ماذا؟ ما تحتاج إلى أن تتوقف، يعني ما في شيء يسمونه يستحاب أو ما شاكل ذلك أن تقف، ما في تقف، واصل توقف آخر شوط تنهيه مع هذه النقطة. والله ما أدري وصلت لو لا، احتط بخطوة خطوتين إلى أن تتيقن بأنك ماذا؟ أكملت 7 تماما. هذا الحجر على اليمين، عفوا مقام إبراهيم، أسعى أن يكون على يميني 12 متر، 12 واجد ترى، 12 متر واجد ترى، كل ما كنت قريب من البيت أصلا أسهل مو أصعب، أقرب. نعم بالمجموعة الدخول صعب كما يقول أهل الخبرة، لكن إذا أفراد واثنين ما شاكل ذلك أيسر، كل ما قربت من البيت أصلا أسهل، مسافة قصيرة وأصلا شو اسمه يعني ما فيها حركة شديدة. زين احرص على أن تطوف بهذه الطريقة، بتوصل هنا عند المقام عند حجر إسماعيل، هي الفتحة اللي عبرنا عنها. أي عرض شنو؟ ها عد من حيث الأمتار ما تحديدا، ما في بالي، مو في بالي تحديد. على العموم هني هذه الفتحة، فتحة حجر إسماعيل، هني فتحة وهناك فتحة اللي قلت لكم مغلقة هذه. أنا أبغي أجعل البيت على يساري. البعض إذا وصل هني قال تعال أنا لازم شوي أنحرف شدي عشان يصير البيت على يساري، لأن إذا ما انحرفت صار شو اسمه كتفي إلى وين؟ صار كتفي إلى غير البيت. هذه النقطة لا يجب مراعاتها، بإمكانك أن تطوف حتى بهنا، حتى لو استلزم أن يكون كتفك إلى غير الكعبة. طبعا يستشهدون بطواف رسول الله صلى الله عليه وآله على جمال بعد بيفار الرب جديه. فإذا ما يجب هاي المداقة عند فتحتي الحجر، لا تجب. الطوف أكل حجر إسماعيل على اليسار، لا تخلي إيدك، لا ترفع إيدك فوق الحجر ولو احتياطا. زين ما أمكن أن تكون قريبا من الحجر حتى تحفظ هاي الستة الأذرع ونصف، احفظها لأن هني هذه عادة ما يقدر الواحد يضبطها زين. طبعا تقدر تضبطها من هناك، إذا شوية رحت شوية فوق منك هني صعب عليك ترجع إلى هذا المدار هذا. فإذا وانت في الشسمة في بداية المدار حاول أن تضبط أن تكون قريب من حجر إسماعيل حتى تحفظ هالمترين هذه أو المتر والنصف، أن تكون قريبا. مو بالضروري الواحد مثلا مثلا ويا الجدار، لا، لكن هاي المقدار اللي هي مقدار ثلاثة رجال تقريبا، ثلاث مسارات لرجال، هذه فيها المسافة تكون موجودة. نرجع إلى هاي الصفة اللي عند في البيت، الصفة اللي هي عبارة عن أساسات الكعبة، تقريبا حوالي هالشكل صايرة ونازل تحت، هي حوالي كذي متر، بإمكان الواحد يصعد عليها، هي أصلا مسرحة بهاي النحو، صعب شو اسمه الصعود عليها، خصوصا ما موجود شيء تتشبث به من أجل أن تسعى، لأن كسوة الكعبة مرفوعة، اليوم رفعوها اتفاقا، ترفع هذه في العمرة ممكن، فما موجود شيء يعني يجعل منك يعني يسهل لك أن تطوف فوق هذه الأساسات. لذلك احنا نقول لك يمكنك أو لا يمكنك حاول أن تكون ماذا بعيدا، حتى لو تطوف بالقرب من البيت ما في مشكلة، ولكن لا مثلا ترفع يدك بحيث تطوف ويدك على البيت، ولو بنحو الاحتياط الاستحبابي كما يقول بعض الفقهاء. إذا نحافظ على هذا المسار حول الكعبة، طبعا أكثركم اعتمر على الأقل، فهذا الشيء ماذا مو شيء يعني غريب أو شيء، اعتمر عمرة مفردة سابقا، خب ما بيصير الحج غير العمرة المفردة من حيث الطواف، فطواف العمرة المفردة وطواف الحج شيء واحد. هذا تمام الكلام حول واجبات الطواف بالبيت، وهي 10 أو 9 واجبات. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل. اللهم صل. بعد الفراغ من الطواف، الآن واجباته ذكرناها وأيضا شرائطه ذكرناها، الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع هي صلاة ركعتي الطواف إلى مقام إبراهيم عليه السلام، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني تصلي إليه، تصلي إلى مقام إبراهيم، فتصلي خلف المقام، كل ما تمكنت أن تكون أقرب في هذه الحالة لزم ذلك. طبعا المقام لما كان مو صاير بالضبط في نصف نصف هذا الجدار ما بين الركن، ركن الحجر والركن الذي بعده، وإنما إلى ركن الحجر أقرب، فلذلك إذا أردت أن تصلي إليه المسافة عندك على اليسار أكثر، لكن المسافة كل ما جيت إلى اليمين قلت المسافة، لأنه بتخرج، يعني بعبارة أخرى حتى تصلي إلى مقام إبراهيم تجعل من مقام إبراهيم والكعبة قبلة لك، بحيث لو مد خط منك إلى الكعبة لمر هذا الخط بماذا؟ بمقام إبراهيم عليه السلام. تصلي إلى مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تصلي إليه كما تصلي إلى الكعبة. الآن أنا لو رحت على الجسم على المجسم، لو جيت هني وبصلي، أصلي إلى المقام بس ما أصلي إلى الكعبة، بس أرجع الشكل صرت إلى المصلى. هنا شوفي 9 شقد عندي، من هني أقدر مسافة أكبر عندي، ليش؟ لأن المقام ماذا؟ متمايل إليه. أنت تحافظ على أن تكون، هاي اللي ذكرت لك، إذا صليت تصلي إلى الكعبة لكن مارا بمقام إبراهيم عليه السلام. أنت بتشوف تجمع الناس، تجمع الناس من أجل صلاة الركعتين، وإن شاء الله موجود قيد اللي هو الشرطة حاطين حد أنه لا تصلون قدام، هذا تستريح النفس أكثر، ظاهره عذاب لكن باطنه رحمة، واضح. بتصلي الركعتين عند مقام إبراهيم، طبعا هي الركعتين مثل صلاة الصبح، ركعتين بدون أذان ولا إقامة، من جهة القراءة فيها مخير بين الجهر وبين الإخفات، تقدر تجهر بالقراءة تقدر تخفت بالقراءة. بالنسبة إلى النساء حيث يكون على تقدير الجهر، هناك أجنبي يخترن الإخفات على الأحوط، تمام. بعد قلنا بأنها خلف مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم كما يصلي الرجل تصلي المرأة. بعض الفقهاء فيما يرجع إلى وجود المرأة إلى جانب الرجل، طبعا في الصلاة اليومية غير صلاة الطواف وغير الصلاة في المسجد الحرام، لابد أن يكون هناك فاصل أو تأخر للمرأة عن الرجل أو بعد، واحد من العناوين الثلاثة. إما أن تكون المرأة متأخرة عن الرجل ولو بحسب المسجد، مسجد الجبهة، أو أن تكون ماذا، هناك حاجز بين الحائل بين الرجل وبين المرأة، حتى لو كانت قريبة بس الحائل موجود، أو أن يكون هناك بعد. البعد بعض الفقهاء 10 أذرع مثل السيد السيستاني، سيد الخوي يكتفي بشبر واحد. فيما يرجع إلى هذا بالنسبة إلى الصلاة اليومية في غير الحرام، بالنسبة إلى الحرام بعض الفقهاء كالسيد السيستاني يقول ما في فارق، المرأة قدام المرأة وراء، الرجال قدام الرجال وراء، متجاورين قريبين من بعض، حتى لو كانت المسافة بينهما أقل من شبر فضلا عن 10 أذرع تصح الصلاة. بعض الفقهاء كالسيد الخوي عليه الرحمة وجملة منكم يقلدون السيد الخوي، عند لا يغتفر، لابد حتى لو زوجتك بتصلي إلى جانبك لابد من فصل شبر واحد على الأقل، مو لأنها زوجتك، مو مسألة زوجة وغير زوجة، زوجتي تصلي قدامي لا، حتى في البيت. أما أن تبتدئ هي بالصلاة وتنهي ثم أصلي، أو أن يكون الفاعل ماذا مسافة بيني وبينها ولو شبر، أو أن تتأخر في الصلاة، تتأخر من حيث المكان، هي متأخرة أنا متقدم، حتى لو كان هذا التأخر بمقدار ماذا، بمقدار أن مسجد جبهتي فوق من مسجد جبهتها، كافي هذا المقدار، يعني أنا متقدم عليها. فإذا ما أمكن أن نراعي هذا الشرط حتى لو كنا نقلد السيد السيستاني، أن نختار المواضع التي فيها الرجال ما نتأخر، وأيضا المرأة تختار المواضع التي فيها المرأة، صفوف النساء مجي تصطف قدام الرجال أو تصطف في ماذا، في صف الرجل لتصلي، هذا حافظوا عليه ما أمكن. زين، فإذا هي عبارة عن ركعتين، يعتبر في هاتين الركعتين أن يؤتى بهما بعد الطواف مباشرة، لا تكون هناك فاصلة زمانية، واحد والله أراد أن يشرب ماء ما عليه إلا أن يكمل يصلي الركعتين بعدين يروح يشرب ماء، أي عذر عندك، واحد يحتاج إلى الحمام صلي ركعتين، يأخذ ركعتين تأخذ دقيقتين بعدين انصرف إلى مثلا الحمام. فإذا هذه الركعتين من حيث الزمان بعد يعتبر أن تكون ماذا، أن لا تكون هناك فاصلة زمانية تفوت بها الموالاة بين الطواف وبين هاتين الركعتين. زين، بعد صلاة الركعتين عندنا السعي، السعي بين الصفا والمروة. فيما يرجع إلى السعي بين الصفا والمروة، هل يعتبر الموالاة بينه وبين صلاة الركعتين اللي هو بينه وبين الطواف غير معتبر؟ نعم، لا تؤخر الطواف كثيرا، السعي كثيرا، كما البعض مثلا يطوف نهارا ويؤخر السعي إلى الليل، هذا أيضا مغتفر، لكن مو تطوف مثلا نهارا وتؤخر السعي إلى اليوم اللاحق، هذا يضر، حينئذ لابد أن تعيد من رأس، تعيد الطواف والركعتين والسعي. فإذا لابد أن لا يكون التأخير إلى الغد، بل حتى لو طاف ليلا وصلى الركعتين لا يؤخر سعيه مثلا إلى طلوع الشمس، أنت بالليل صحت قبل الفجر طفت، في هذه الحالة لا تؤخر سعيك إلى الغد. زين. بالنسبة إلى السعي بين الصفا والمروة، طبعا لمن أعطى الكعبة ظهره يصير الصفا على يمينه والمروة على يساره. احنا نلفت إلى ما هو عملي فيما يجع إلى السعي بين الصفا والمروة من حيث المكان. طبعا المسعى عبارة عن طبقات، السرداب والأرضي وطوابق فوق الأرضي. أنت روح إلى الأرضي، طبعا أرضي ولكن الذهاب إليه بهالشكل يصير. قد يغلق، انتظر إلى أن يفتح، لا تستعجل، ما في داعي للعجل. احنا ساعات ننتظر بالساعة، بالساعة والنصف طفنا بالبيت، صلينا الركعتين، ننتظر إلى أن يفتح، ما نروح لا إلى السرداب لمحاذير موجودة ولا إلى الدور الأدوار العلوية. ننتظر. فإذا فيما يرجع إلى الطبقة التي نسعى فيها اللي هي المسعى الأرضي، هذا ليكون حاضرا عندكم أبدا ودائما. ولا تستعجل على السعي. ذكرت لكم أن الفاصلة الزمانية فاصلة ماذا؟ مفتوحة كبيرة يعني. زين. من حيث البدء تبدأ بالصفا، تبدأ الشوط الأول بالصفا، سينتهي الشوط السابع وين؟ على المروة. خل في بالك من حاجل تعداد الأشواط، هي سبعة أشواط، لكن السبعة أشواط مو بهالشكل دائري تحتسبه. من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا اثنين، وهكذا. ودائما الأشواط الفردية هي من الصفا إلى المروة، ودائما الأشواط الماذا الزوجية من المروة إلى الصفا. لذلك ما أحد يشك هذا الأول أو الثاني، هاي الثاني أو الثالث، ما صير شيء من القبيل. واضح. فإذا الأول والثالث والخامس والسابع هي أشواط من الصفا إلى المروة، الثاني والرابع والسادس من المروة إلى الصفا. فإذا نبدأ الشوط الأول بالصفا، ننتهي الشوط الأخير بالمروة. زين. بنروح في مسألة وهي الامتداد العرضي للمسعى. المسعى الحالي عبارة عن مسارات ثلاثة. الأوسط مسار العربات، هكو واضح، وهو عبارة عن مسارين للعربات، ذهاب وإياب، كله صاير في الوسط. مسار العربات في الوسط، ذهاب وإياب. وعندنا على اليمين للذهاب للراجلين، وعلى اليسار للراجلين للإياب. هاي خلاص انتهينا من هذا التقسيم. مسار العربات في الوسط، ذهاب وإياب، مسار على اليمين للراجلين، مسار على اليسار للراجلين أيضا للرجوع. هاي بحسب الخارج، هاي الامتداد العرضي. امتداد العرضي، امتداد الطولي من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، امتداد الطولي. احنا نتكلم الآن عن الامتداد العرضي. امتداد العرضي ثلاثة مسارات، مسار عربات، ذهاب وإياب، مسار على اليمين، مسار على اليسار. هذا كله مسعى، محل كلام بين الفقهاء. بعضهم يقول هذا كله مسعى، يعني حتى لو رحت على اليمين لتسعى وبعدين في رجوعك ترجع على اليسار، هذا كله صح. تمام. بعض الفقهاء هو هذا تشخيص خارجي، بعضهم يقول لا، هاي بالنسبة إلى اليمين خذوا على اليمين اللي هو الأشواط الفردية، واحد الثلاثة خمسة سبعة، هاي الأشواط الفردية اللي هي من الصفا إلى المروة، كلام كله فيها. هل هذا كله مسعى أو لا؟ أو هل بعضه مسعى أو لا؟ بعض، حتى بعض الفقهاء بحسب التشخيص قالوا حوالي 5 أمتار، لأن هذا عرضه تقريبا 15 متر. خل مسار العربة اللي على يمين مسار العربة 15 متر، اللي على يسار مسار العربات 15 متر أيضا، والمسار العربات ما أدري كم متر الآن، يوصل بعد 15 أو لا على العمو. هاي 15 هل كلها اللي على اليمين 1 3 5 7 هذه كلامنا في هذه اللي هي من الصفا إلى المروة، هل كلها مسعى؟ بعض الفقهاء يقول بس 5 أمتار على اليسار ويا مسار العربات هذه مسعى، والعشرة الأمتار اللي على اليمين قال لا لا لا، عشرة الأمتار الباقية ليست مسعى. بعض الفقهاء قال 5 أمتار تركها على اليمين، العشرة الأمتار هذه كلها مسعى، وبعضهم قال بحسب التشخيص ولا شيء من 15 مسعى. فلذلك البعض يسعى في مسار العربات ذهابا إيابا، يرجع في الطريق الاعتيادي. طبعا بنجي إلى أول شيء المجموعات، المجموعات ما يمكن إقحامها في مسار العربات بحال من الأحوال، اللي بيسعى في المجموعات ما بيصير. نعم نؤكد على نعم القادة، قادة المجموعات، أنهم يأخذون أقصى اليسار بالنسبة إلى ماذا؟ الذهاب، بحيث يبقون في 5 لا يتفرح، حتى المقودين إن صح التعبير يبقون في هذا المقدار، هو ينبه عليهم إحنا لازم نمشي في هالمقدار، لا نأخذ بعد أكثر منه، لأنه ما سوى محل كلام. هذا بالنسبة إلى المجموعات. حتى بالنسبة إلى الأفراد في الحج، خصوصا في طواف في سعي الحج، مو في سعي العمرة، في سعي العمرة قد يكون هناك تساهل بإمكانك أن تسعى في مسار العربات ذهابا، لكن في الحج لا، قد لا يتيسر لك ذلك، وقد لا يتيسر حتى بالنسبة إلى حتى بالنسبة إلى الأفراد. ففي هذه الحالة التزم بأن تسعى في هذا المقدار، لأنه يوجد تشخيص الآن يعني يطمئن به بأن هذا المقدار 5 أمتار على اليسار ويا مسار العربات، هذا المقدار ماذا هو من المسعى. بس توجد نقطة واحدة، خلاص خلصنا هاي النقطة، فإذا بتسعى بشكل فردي اسعى في مسار العربات حيث يمكنك، ما يمكن التزم الجانب ماذا 5 الأمتار على يسار مسار العربات، هي خلصنا منها. انجي كيف نأتي إلى هذا المسار؟ انت الآن صعدت فوق الصفا فوق الجبل، بتنزل علشان تروح إلى هذا المكان، علشان تروح إلى هذا طبعا هذا المسطح ويا الصفا، هذا المسطح ممتد بامتداد ماذا؟ بامتداد العرض إلى اللي هو مسعى فعلي. أنت أحرص أن يكون نزولك، تفتو إلى هذه النقطة، نزولك عشان تروح إلى ذيك النقطة اللي هو إلى لو ما بتختار مسار العربات، إذا ما بتروح في مسار العربات لأنه ما يمكن تروح في مسار العربات، في هذه الحالة عشان تروح إلى 5 الأمتار اللي على اليسار خلي يكون نزولك وانت ويا الاسطوانة، مو تتقدم تاخذ على اليمين وتنزل اليها مستقيم، لا على قولتنا باليوري ايش تقولون اي بالش اسمه بالقناص تطلع يوري هذه هاي اللي تقولها انت ما جاي على لساني. فعموما من هنا تنزل، لان هذا النزول من هذا يعني ولو على رأي السيد السيستاني، السيد السيستاني عنده شرط مختص به، وهو انه كما يجب السعي بين الصفا والمروة يعتبر أن تهبط من الصفا لتسعى. إذا تجاوزت الاسطوانة في هاي المسطح نفسه علشان تنزل مستقيم، أنت ما نزلت من على الصفا، نزلت من شيء مربوط بالصفا، فحتى تنزل من الصفا إلى نفس المسعى في هذه الحالة من عند الاسطوانة تنزل إلى بشكل ماذا؟ قناص، إلين ما توصل إلى اللي هو يسار العربات وتمشي في ياكم القادة إن شاء الله يبينون لكم هذا، لأنه بعضهم هنا موجود فهو يستمع إلى الإرشاد ويحاول أن يطبق معكم هذا الأمر. إيه إيه على العموم هاي التسريح قبل الاسطوانة بشيء يسير أيضا ما لا يضر، يعني تقريبا هذا التسريح اللي يبدأ مترين منه بس تخليه برا والباقي، يعني واحد لو وصل لو بدأ في التسريح في الرجعة، في طريق الرجعة طبعا تتكلم في طريق الرجعة وين الصفا، يعني بحيث ماذا يصح لي أن أرجع، بمجرد أن تصعد على هذا اللي هو التسريح مترين، بعد المترين تقدر ترجع. لكن احنا اختيارا نقول لكم ابدأوا من الفوق، وأيضا في انتهاء الشوط طبعا في ذاك الطرف لازم تصعد وتلف زين، لكن فيما يرجع إلى عند الصفا في الرجوع ما أمكن، إذا أمكن توصل إلى التسطيح وصل وارجع من وراء الاسطوانة، ما أمكن في هذه الحالة ولو أمام الاسطوانة النقطة اللي تقدر توصل لها وصل. نعم بالنسبة إلى مسار العربات اللي ما يقدر يسعى إلا بالشسم العربة، هنا يصير عندهم المشكلة أنه هاي المسافة جدا لتسريح يخلونها جدا بسيطة، فإذا حاول أن يحطون قدامهم هاي البلاستيك، فمترين لازم فوق من الحد هذا اللي يحطونه له في هذه الحالة يوصل إليه، حينئذ بلغ الحد. عموما هذا فيما يرجع إلى العرض وبالنسبة إلى الطول. من الشروط في السعي بين الصفا والمروة، أخذ من وقتكم لأن ما عندنا بعد مجال آخر، في السعي بين الصفا والمروة قلنا نبدأ من الصفا وننتهي الشوط السابع بالمروة، مو هالشكل نبدأ. في ذهابك من الصفا إلى المروة تكون مستقبلا إلى المروة، والعكس بالعكس أيضا في ماذا، في رجوعك من المروة إلى الصفا تكون مستقبلا إلى المروة إلى الصفا عفوا، بحيث مو واحد مثلا يمي رياضة واحد يمشي على جنب مثلا أو يرجع بالريوس، لا دائما مستقبل الحجر أو الجبل الذي هو الالتفات يمينا ويسارا لا يضر، حتى بنحو لي العنق لا يضر، هذا مو مثل الطواف زين. بيصير مثلا الرجل يسعى مع زوجته لأنه موجود مثلا سعي اللي هو هرولة بين نقطتين، المرأة ما فيها ليس في حقها هذه الهرولة حتى بنحو الاستحباب، هذا خاص بالرجل، الرجل بطبيعة الحال بيصير الرجل أمام زوجته، في هذه الحالة يهدئ من حركته بعد ذلك إلى أن تصل زوجته إليه، ما في داعي إلى أنه يرجع مثلا، ما يرجع، ولا أنه مثلا يلتفت الالتفات الكبير وهو يتحرك، خصوصا البعض يمكن يطالع وراء بجسمه بعد وهو يتحرك، إلى انتظر شوي شوي يمشي إلى أن تصل، لأن زوجتك تدليك أنت ما تدليها، بتجي إليك تشوف هي تدلك من بين كل الناس، تدلي تعرف راسه موجود العلامات، ما موجود علامات أيضا، والناس يهرولون يبدون يهرولون، وهاي هرولة مستحبة فعلتها بها، ما فعلتها ما في مشكلة، نسيت خطوات من موضع النسيان وابدأ في الهرولة، نعم ما يضر يعني لا ترجع، لأن مشكلة عند بعض الفقهاء الرجوع إن كان بعضهم يجيز، لكن بعض الفقهاء يقول لا تستدرك خطوات الهرولة لأجل الهرولة. عموما هذا بالنسبة إلى السعي بين الصفا والمروة. طبعا الهرولة هي عبارة عن ماذا، يعني أشبه بالحركة ركض ولكنه ليس مو عدو، يعني كأنه نحو من حركة الجسم بالكامل، هو يتذلل إلى الله تبارك، يعني اعتباراتك الشخصية بعدها. بلى طبعا بالنسبة إلى الطواف، بالنسبة إلى صلاته يعتبر فيها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، بالنسبة إلى السعي لو انتقضت طهارتك بإمكانك أن تسعى، لأن الطهارة ليست شرطا في صحة السعي، لكن يستحب الطهارة حتى في السعي، أمكنك أن تتطهر لأجل أن تسعى أو أن تبقي على طهارتك التي طفت بها وصليت، في هذه الحالة سعى بها. واضح بلي. هذا بالنسبة إلى السعي بين الصفا والمروة. الواجب الأخير من واجبات عمرة التمتع هو التقصير للتحلل من إحرام العمرة، له الأخذ من شعر الرأس بالنسبة إلى الرجل أو شعر لحيته، هذا هو الأحوط، إما من شعر الرأس أو من شعر اللحية بالنسبة إلى الرجل، بالنسبة إلى المرأة من شعر رأسها. عندهم كلام في أو خلاف في الأخذ من أظفار اليدين مثلا أو الرجلين. فلذلك الأحوط لما كان هناك خلاف، الأحوط أن المرأة تأخذ من شعر رأسها، أن الرجل مخير بين الأخذ من شعر رأسه أو شعر لحيته بس، مع مو من شعر صدره ولا من شعر مثلا أنفه. فإذا إما من شعر رأسه أو من شعر لحيته، شيء يسير، مو بحيث كان يخرب لحيته ولا يخرب شعر رأسه، هو مطلوب شيء يسير. ينوي أقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتع إلى حج التمتع، إذا حج الأولى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى وهو بنفسه، مثل ما تفضل الشيخ أبو علي شيخ جعفر بأنه ماذا لا يقصر لك غيرك قبل أن يتحلل. إحنا نقول بعد أزيد من هذا، نقول لك احرص على ألا يقصر لك إلا أنت. ليش؟ لأنه هذا البعض قد بالفعل هكو تحلل تقصر، يطلع بعدين عنده خلل في الطواف أو خلل في الساعي، فهذا تقصيره ليس في محله فلا زال محرما وقصر إليك، فمشكلة. كل واحد يقصر لنفسه، وهذا مو صعب، هو مو حلاق رأس عشان تحتاج إلى الغير، هو أخذ شيء من شعر الرأس بس تعزله شوي فوق تصح، حتى لو أنت من تحلاق لكن المقدار هذا ميسور، خصوصا بالنسبة إلى المرأة. المرأة هذه الجدنة ما أدري يسمونها شنو، من طرفها أخو، مو لازم تأخذ شيء ولو شيء يسير تقطع. أقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتع، لا أن تنهي النية، تأخذ هذا المقدار وخلاص انتهى العمل. وين هذا؟ بالإمكان فعله على نفس المروة، بالإمكان تأخيره إلى المنزل، واضح. لكن تراعي إلى المنزل خصوصا بالنسبة إلى الرجل ألا يركب مظللا، لذلك في المسجد الحرام، يعني بالقرب من المسجد الحرام، وعادة الآن مو بالضبط فوق المروة لكن عند البابين، قريب من البابين، بعد البابين في الخروج هنا موجود حاويات، بالإمكان ماذا التقصير عندها. المرأة تراعي وهي تقصر ألا يخرج شعرها إلى الأجنبي، إيه هو مو الواجب أن تفعل الواجب، ولكن من جهة أخرى ماذا تقع في المعذور وهو نظر الأجنبي إلى شعر رأسها. فلذلك النساء عادة يصرن في حلقة، كل حين واحدة تنزل تجلس وهم واقفات، والنساء واقفات، وتطلع شعرها من تحت حجابها وتنوي وتقصر، واحدة ثم واحدة ثم الثانية ثم الثالثة إلى أن ينتهي. هذا تمام الكلام حول واجبات عمرة. بعض المطالب طويناها لأنه الواجب أن نذكر لكم صورة الحج، مو كل أحكام الحج، كل أحكام الله، وإلا يحتاج إلى أن تدرسوا من أول السنة إلى الحين. هي مثل تعليم الصلاة، تعليم الصلاة تارة تذكرها بجميع فروعها تحتاج تصير في الحوزة تدرس. وأما إذا لا صورة إجمالية للصلاة، هاي اللي يتعلمونها في مراكز التعليم في المساجد، صورة إجمالية. إحنا نحرص على أن نطرح إليكم صورة من جهة إجمالية للوظيفة الشرعية وهي المرتبطة بالحج، والشيء الثاني ما لا يعنيكم، ما أنتم غنيون عن في مقام التطبيق ما نعرض إليكم، لأن الليالي أولا ماذا ضيقة 4 ليالي، فنحرص على أن نذكر لكم صورة إجمالية. وبالنسبة إلى ما قد يوافيكم من شيء، إحنا وياكم أول بأول، خطوة بخطوة، أي شيء عندك فيه إشكال اسأل، على قولتهم لا يوقف ما شيء إلا لسانه. نسأل الله سبحانه يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Wow.